الأولون ولم يزل في الناس لم يذهب به النسيان.
فكر الشريعة
لزموا به هدي الرسول وغرزه وكما رأوه على العبادة كانوا.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على الرحمة المهداه والنعمة المزداه والسراج المنير، وما محمد إلا رحمة بعثت للعالمين وفضل الله مبذول. وصل اللهم وبارك وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأئمتنا وأصحاب الحقوق علينا، وارض اللهم عن جميع المسلمين في كل زمان ومكان، وألحقنا بهم يا ربنا على خير حال، آمين آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام، ومع برنامجكم الأسبوعي فقه الأئمة في حياة الأمة، تجديد وعي، تصحيح مسار، اجتهاد لصناعة مستقبل شريف. حديثنا اليوم أيها الأحبة الكرام يدور حول قضية انتشرت في زماننا، وهي قضية الأحلام والرؤى. هل يجوز للرائي أن يجعلها مصدرا من مصادر التشريع، أو أن يجعلها حجة شرعية يأخذ منها الأحكام؟ لأني وجدت أيها الكرام أن هناك فئة من المسلمين الطيبين، لكن ليست عندهم دراية أو معرفة بأبجديات مصادر التشريع، فقد يرى أحدهم رؤية طيبة فيها بعض قضايا التشريع، أو يرى فيما يرى النائم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاه في رؤياه ثم أمره ونهاه، فإذا به في صباح اليوم يعرض الرؤيا على واحد من المؤولين أو من بعض من يحبهم في الله، فيقول له هذا أمر تشريعي عليك أن تلزمه. وأصبحت قضية خطيرة، هل الرؤيا تعد حجة شرعية؟ أقول أعجبني في هذا الأمر، وهو من باب الإنصاف، ونحن نعلم أن من معالم أهل السنة الإنصاف لا الانتصاف، بمعنى أن ننصف الآخرين حتى وإن خالفونا في بعض الفروع، لكنهم إن وضعوا أيديهم على قضية علمية لها دليل شرعي قطعي رصين فنحن نأخذ ما قالوه ما دام اعتمد أحدهم على الكتاب والسنة. هناك بحث رائع لمفتي الجمهورية السابق العلامة الدكتور علي جمعة حفظه الله، ألف كتابا رائعا عن قضية مدى حجية الرؤية في قضايا التشريع، هل يجوز أن نأخذ بها أن نأخذ منها شرعا؟ وهو بحث رائع، بحث طيب، اعتمد على مصادر التشريع في القرآن والسنة، في القرآن وفي السنة الصحيحة، فجزاه الله خيرا. لكني أريد أن آخذ هذا الجانب من قضية واقعية، ولا سيما بأنه إذا ظهر أمر أو كانت هناك ظاهرة يعتمد عليها البعض ويعتبر الرؤيا والحلم كأن أو الحلم كأنه حجة شرعية، نقول له ليست كل رؤيا تعد شرعا أو مصدرا تشريعيا، هناك أنبياء، هناك رسل رأى واحد منهم أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة رؤى. سيدنا إبراهيم عليه السلام رأى بأنه يذبح ولده، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى، وقص عليه رؤياه، عرض عليه الأمر فكانت رؤيا. كذلك سيدنا يوسف رأى رؤيا، كذلك بعض الصحابة الكرام رأى رؤى وأقرها رسول الله واعتبرها العلماء شرعا. فرؤيا الأنبياء تشريع، فلما رأى نبي الله إبراهيم بأنه يذبح ولده ليذبح، يعني كانت من ورائها دلالة أن يذبح حب غير الله في قلبه، وكان هذا هو المقصود، لأن الله تعالى لا يحب شريكا معه في قلب عبده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فكان من ورائها تشريع، وكان من ورائها بيان مناسك للحج. كذلك سيدنا يوسف عليه السلام رأى رؤياه وقص الرؤيا على أبيه، وكانت بمثابة مبشرات وإعداد للتمكين. كذلك كانت هناك رؤى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها الصحابة، والنبي رأى رؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فرؤيا الأنبياء في زمانهم هي تشريع أو بيان لأحكام. الصحابة الكرام منهم من رأى، عبد الله بن زيد ومن بعده عمر بن الخطاب، رأى كل منهما بأنه يؤذن، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عبد الله بن زيد تشريعا، فالإقرار جزء من السنة، فالسنة هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار على سبيل التشريع، على سبيل التشريع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة في كل يوم، من رأى منكم الليلة رؤيا؟ والصحابة يقصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤياهم. إذن الرؤيا بالنسبة للأنبياء في زمانهم، إما إن كانت عن طريق الأنبياء فهي تشريع أو بيان أو بشرى تمكين، وإن كانت عن طريق واحد من أصحابهم وأقرها النبي والرسول صلى الله عليه وسلم فهي تشريع. لكن القضية فينا نحن، إذا رأى أحد الصالحين والأولياء المتقين والعباد الصادقين رأى رؤيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه وحدثه وأمره ونهاه، هل يعد هذا تشريعا؟ هذا هو محل النزاع، هل يعد تشريعا؟ بعض شواذ المتصوفة أخذوا بأن مقابل الشريعة الذوق والعرفان والرؤى، وبعضهم اعتبر الرؤيا كأنها بيان أو تشريع، هذا بعيد تماما. ولذلك علماؤنا الكرام كما نقل فضيلة المفتي السابق قال بأن العلماء وبخاصة علماء الأصول كانت لهم دلالات ولهم اجتهادات، اتفق الكل كما قالوا بأن رؤيا الأنبياء حق وتشريع، واتفقوا أيضا أن على أن الرؤى الصالحة مبشرات لتثبيت قلوب المؤمنين إذا كانت على يد ولي أو عبد تقي، فهي من المبشرات لتثبيت قلوب المؤمنين وتقوية عزائمهم، كما أنهم كما قلت سلفا اتفقوا على أن رؤيا الأنبياء وحي، يجب على الأنبياء العمل بما فيها كقصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واتفقوا أيضا على أن مطلق الرؤيا والحلم ليس بحجة في الشرع الشريف إذا كانت عن طريق غير الأنبياء والرسل، واتفقوا على أن الرؤيا الصالحة على يد ولي أو تقي أو عابد صادق تصلح للاستئناس بها إذا وافقت حجة شرعية صحيحة. وهنا قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي كان يقول بمتعة الحج التمتع في الحج، قالوا لثبوتها عنده بالدليل السمعي من الكتاب والسنة، فلما رأى بعض الناس رؤيا توافق ذلك استبشر بها ابن عباس وأن هذا لا يضر. يعني التمتع في الحج كان يقول به ابن عباس ويقول هذا هو الأفضل، فإذا ببعض الصالحين رأى رؤية توافق ما قاله ابن عباس، إذن هي للاستئناس. محل النزاع أن العلماء من علماء الأصول، وعلماء الأصول عندما نقول هم أهل الاجتهاد والاستنباط للأحكام، فهناك فقهاء وهناك علماء أصول. علماء الأصول يحسنون الاستنباط، علم آلة، هم على دراية بالقرآن وعلومه، على دراية بالسنة الصحيحة وعلومها، على دراية باللغة العربية وفروعها، على دراية بمقاصد الشريعة ومناسباتها وعللها. كذلك هم على دراية بمصادر التشريع كلها، القرآن، السنة، الإجماع، القياس، العرف، شرع من قبلنا، المصالح المرسلة، مذهب الصحابي، الاستصحاب، كل هذه المصادر هم على دراية بها تأصيلا وتأسيسا وتطبيقا. كذلك هم يملكون منهج الاستنباط، استنباط الحكم، إما أن يكون عن طريق اللغة العربية، واللغة العربية باب واسع لاستنباط الأحكام، لأنه ليس كل دليل وكل آية وردت في القرآن يستنبط منها حكم شرعي مباشر، وإنما قالوا هناك أوامر وهناك نواهي، ويعرف الأمر عن طريق اللغة العربية، إما عن طريق العبارة اللفظ، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقيموا الصلاة، فعل أمر من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الإلزام، إذن الصلاة فريضة شرعية، الصلوات الخمس. فيقولون بأن اللغة العربية بدلالة العبارة أكدت بأن حكم الصلاة فريضة شرعية، كذلك الصلوات الخمس أقصد، لأن هناك صلوات مسنونة ومستحبة ومؤكدة، هناك صلوات محرمة كالصلاة في الحمام أو داخل المقبرة. كذلك هناك عن طريق اللغة يستنبطون الحكم عن طريق دلالة الإشارة أو دلالة الاقتضاء أو عن طريق المعقول أو فحوى الخطاب، كقوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا نهي بأن يقول لوالديه أف، حركة صوتية، دليل على الضجر والضيق من الأب والأم. فقالوا هناك ما يسمى بمفهوم الموافقة، وأن الحكم على الواقعة أشد من الواقعة الأولى اللي هي التأفيف، كأن يضرب والديه أو أن يسبهما أو أن يطردهما أو أن يلقي بالوالدين في سجن بحجة أنها دار للمسنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هم عن طريق العبارة، عن طريق الإشارة، عن طريق دلالة الإلزام أو الاقتضاء أو فحوى الخطاب، عن طريق مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالف، هذه لغة عربية لابد أن يكونوا على دراية بها. إن لم يجدوا في اللغة العربية بابا للاستنباط، انتقلوا إلى ما يسمى بمقاصد الشريعة ومراعاة المصالح ومراعاة المآلات وهكذا. إذن أهل الأصول هم الذين يستنبطون، أما الفقهاء دائما ينظرون إلى الواقع ويأخذون من الأحكام ما يناسب الواقعة الخاصة، فالعلم بالحكم عام لكن التطبيق خاص. فمحل النزاع هنا، هل الرؤية الصالحة التي تشتمل على حكم شرعي من غير أن يكون له مستند، أي دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس أو استحسان أو استصحاب، هل يعد شرعا؟ هل تعد هذه الرؤية حجة شرعية؟ فقالوا لا، سواء كانت متواترة أو مشاعة، سواء رآها فرد أم رآها شخص بعينه أم رآها أكثر من شخص، سواء كان المقصود أن تكون دليلا للرائي أم للرائين فقط، أم أن تكون دليلا للأمة. لذلك قالوا، وهذا رأي الجمهور، قالوا إن الرؤية ليست حجة شرعية في ذاتها، ولا تعد دليلا من أدلة الأحكام، ولا يحتج بها على جواز فعل أو ترك فعل، ولا على منع أو استحباب، وإن كان هناك بعض الآراء الشاذة. أريد قبل أن أدخل، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى توضيح وبيان، بعض المحبين لله ورسوله أو لآل البيت، أحيانا يرى أحدهم رؤيا فيظنها شرعا، يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى إليه وقال له اذهب إلى الولي الفلاني رضي الله عن أولياء الله جميعا وقبل عتبته، فيحكيها لأحدهم فيقول إلزم عرفت فالزم، وكأنه حكم شرعي، ويغفل على أن هذا باب من الشرك، باب من البعد عن جدة الصواب عقيدة. لذلك أقول لهم بما قاله من يتأسون بهم. ابن عربي له كتاب اسمه الرؤى والمبشرات، في صدر كتابه، نحن كما قلنا في البداية نحن كأحباب للنبي لله ولرسوله ولآل بيته، لكن ندور في فلك الالتزام بما ورد، الالتزام بما ورد دون شذوذ أو انحراف. نحن من سمات أهل السنة الإنصاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب بن أبي بلتعة إنه شهد بدرا وإن كان فعله في أحد كان يستحق عليه العقاب، لكن النبي قدم كفة الحسنات الغالبة على هذه السيئة، الإنصاف لا الانتصاف. فمن سمات أهل السنة أن ينصفوا حتى المخالف. فابن عربي صحيح أهل السنة يخالفوه في بعض قضايا عقيدته، لكن أنا أقول للذين يحبونه ويعتبرون الرؤى والأحلام كأنها تشريع، هذا الرجل قال في صدر كتابه الرؤى والمبشرات قال كلاما رائعا. أنا أردت أن أعود إلى الأصول، إلى أصولهم، وأفضل شيء في بيان الأمر أن ترد على المخالف مما يؤمن به ومما يثق فيه. فابن عربي قال في صدر كتاب الرؤى المبشرات بأن الرؤى إما أن تكون تشريع أو مبشرات، تشريع عن طريق الأنبياء والرسل بالنص، وقد يكون وإذا كانت على يد ولي فقد تكون تأكيد لتشريع، أو مبشرة لأمر يثبت عقيدة الأمة. ثم تحدث عن نقطتين، القضية في رؤية التشريع أن الرائي قد يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف عليه، قد يرى بعض الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يراه في منامه، ولذلك قال وقال من هو على شاكلته من العلماء قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم له حقيقتان، حقيقة كونية شخصية، وهذا خاص بالصحابة، قضية البدن والطول والعرض والعين والحاجب وغير ذلك، وهذه الشمائل واردة وصحيحة في كتب السنة. فالذي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس الصفة التي هي موجودة في كتب الصحاح والشمائل الصحيحة، إذن هو رآه حقيقة، ولا سيما ثم أضاف إن رآه وقد انكسرت ثنيتاه، لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد انكسرت ثنيتاه، الثنيتين اللي فوق الأعلى فيهم كسر، فإن رآه وثنيتاه مكسورة ورآه بنفس الصفات والمعالم إذن هو رأى رسول الله، وهذا نادر. أما إذا رآه بحقيقته النورانية، رأى نورا لم يرى تقاطيع ولا تأسيم ولا لحية بيضاء ولا عمامة ولا جلباب أبيض، النبي كان يرتدي قميصا وإزارا وبردة، وله عمامة معروفة، وله لحيته سمراء مشرئبة ببياض فيها بعض الشعرات البيض، لكن عندما يقول رأيته وهو بلحية بيضاء هذا مخالف لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كشخص انتقل من عالم التكليف إلى عالم البرزخ في قبره صلوات ربي وسلامه عليه، لكن تبقى حقيقة النبوة. فإذا ما رأى الرائي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياه وخاطبه وحدثه وكلمه إن كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم موافقا للقرآن للسنة لإجماع علماء الأمة فهو تأكيد شرع، لكن إن زاد في شرع نقول لا يؤخذ بهذا. لماذا؟ لأن النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون نقلا بالسماع ورؤية الشخص بالبدن والالتقاء به، وهذا هو شأن الصحابة الكرام. إذن أقول للرائي لابد أن تتأكد، هل رأيت حقيقته النورانية أم حقيقته الشخصية؟ إذا كانت حقيقة شخصية إذن لابد أن تعود إلى كتب الشمائل. ثم خاطبك وقال لك افعل كذا وكذا، أنت وأنت نائم لست في عالم الإرادة، لأن النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون في عالم الإرادة، في عالم الحركة، إرادة، أنت لك إرادة، تسمع، تراه، تتلقى منه، وهذا ليس لك ولا لي، إنما هو للصحابة الكرام. فعالم النوم لست مكلفا بالنقل، والحكم مرفوع عنك، فالنائم مرفوع عنه التكليف. إذن هي قد تكون تأكيد لينبهك أو يبشرك أو ينذرك. إذن لابد أن تضع رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار الشرعي. لذلك علماؤنا الكرام عندما تحدثوا عن هذه القضية في حق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أبو إسحاق الإسفرايني قال، وهذا ما نؤمن به، إن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذه 46 كلها طرق علوم الأنبياء، أي ما ورد عن الأنبياء بالإرادة والحضور الشخصاني والسماع والنقل والتلقي. ثم قال، وهو يعني في طرق كثيرة، يقول أنا جمعت منها 42 طريقا، وضعها في كتاب له رائع اسمه الوصف والصفة، ويقال ولا يجوز أن يثبت بالرؤيا شيء من قضايا التشريع حتى لو رأى واحد في منامه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بحكم من الأحكام لم يلزمه ذلك. الإمام الزركشي رحمه الله نقل عن أبي إسحاق في كتاب أدب الجدل، وفي ذلك وجه قال والأصح هو الرأي الأول، لأن الأحكام لا تثبت بالمنام إلا في حق الأنبياء فقط. الإمام ابن حزم في كتابه الرائع الفصل في الملل والنحل قال والقول الصحيح في الرؤيا هي أنواع، منها ما يكون من قبل الشيطان وهو من الأضغاث والتخليط التي لا ينضبط، أضغاث أحلام، ومنها ما يكون من حديث النفس كما يقول علماء النفس الآن، العقل الباطن، ما لا تستطيع فعله في واقع الحياة، إذا ما نمت العقل الباطن اشتغل معاك فترى ما كنت لا تستطيع أداءه، هذا حديث النفس. ثم قال ومنها ما يكون من غلبة الطبع كحالات يعني سرور أو فرح، ومنها ما يريه الله عز وجل للحالم إلى نفس الحالم إذا صفت النفس من أكدار الجسد وتخلصت من الأفكار الفاسدة وكانت نفسا طيعة وقلبا محبا وبدنا قريبا من طاعة الله عز وجل. فالله تعالى يشرف هذه النفس ببعض الرؤى المبشرة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبق بعده من النبوة إلا المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، وأنها جزء من 26 جزءا من النبوة. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام لا نبوة ولا رسالة بعدي، فشق ذلك على الصحابة، فقال لهم إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح. لذلك نحن نفرق هنا بين رؤيا الأنبياء ورؤيا غير الأنبياء، لأن بعض الناس كانوا سببا في وضع خلل في فكر وعقيدة الأمة بسبب رؤيا. الشيخ حفظه الله يتحدث عن بعض الأعاجيب وبعض الآثار السيئة لاعتبار الرؤيا حجة شرعية. يقول إن من الرؤى التي كانت سببا في بلاء الأمة فكريا ومعرفيا رؤيا الخليفة المأمون. الخليفة المأمون رأى رؤيا كما يقول ابن أبي أصيبعة في كتابه الرائع طبقات الأطباء، يقول قال يحيى بن عدي قال المأمون رأيت فيما يرى النائم كأن رجلا على كرسي جالسا في المجلس الذي أجلس فيه. ده رؤيا المأمون، رأى رجل يجلس على الكرسي الذي يجلس فيه المأمون. فتعاظمته وتهايبته، المأمون يقول فعظمت هذا الرجل وهبته، وسألت عنه فقيل لي هو أرسطو طاليس. أرسطو سبب البلوى الكبرى في إدخال الفلسفة اليونانية الوثنية، وكانت سببا في انشقاق الأمة معرفيا، المعتزلة وأهل السنة ومحنة الإمام أحمد في قضية خلق القرآن بسبب رؤية رآها المأمون. فقلت أسأله عن شيء، المأمون بيقول أسأل أرسطو طاليس عن شيء، فسألته فقلت له ما الحسن؟ قال أرسطو طاليس ما استحسنته العقول، وهذا هو فكر المعتزلة تقديم العقل على النقل، وهو ما يقوله الفكر الحداث الآن والفكر الإلحادي والفكر الذي يدعي التنوير تقديم العقل على النقل. فيقول قلت له ما الحسن؟ قال ما استحسنته العقول. فقلت ثم ماذا؟ فقلت ثم ماذا؟ قال ما استحسنته الشريعة. إذن جعل التشريع بعد العقل. قلت ثم ماذا؟ قال ما استحسنه الجمهور. قلت ثم ماذا؟ قال ثم لا ثم، خلاص انتهى الأمر. ما هذا؟ رؤيا يراها المأمون كانت سببا في ضياع الأمة معرفيا وانشقاقها ما بين معتزلة وما بين باطنية وما بين يعني فرق متناحرة، وسالت بسببها دماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذه الرؤية تعد شرعا؟ تعد أبدا أيها الكرام، لأنها تخالف القرآن، تخالف السنة، تخالف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تخالف قوله تعالى ومن يطع الله والرسول، تخالف قوله تعالى شرع لكم من الدين، وهكذا. لذلك يقول الشيخ هذه رؤية كانت سببا في ضياع الأمة المعرفية. ماذا فعل المأمون؟ أتى بالحجاج بن مطر وابن البطريق وسلمهم بيت الحكمة، هو أول من وضع بنى مكتبة رائعة تسمى بيت الحكمة، واتصل بقيصر الروم وطلب منه أن يمده بهذه المخطوطات الفلسفية المنطقية التي ألفها اليونانيون وألفها الفرس وغيرهم. ثم أحضر المأمون رجلا عالما بهذه اللغات يحسن الترجمة يسمى حنين بن إسحاق، وكان طبيبا ماهرا، وأمره بنقل ما يقدر عليه من كتب الحكماء اليونانيين إلى العربية وإصلاح ما ينقله غيره، فامتثل أمره. هذه رؤية ضيعت الأمة معرفيا وقدمت العقل وأهواء الجماهير على الشرع وعلى النقل. لذلك أخطر شيء في الأمة الآن أن تخرج الجماهير المزدحمة وترفض شريعة السماء، تستحق غضب ربنا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أيضا بسبب رؤيا رآها المختار الثقفي ادعى أنه المهدي المنتظر. ادعى هذا الرجل بسبب الرؤية أنه المهدي المنتظر وكان كاذبا. اتبعه الإمام محمد بن عجلان، كان إمام أهل المدينة، من أجل رؤيا رآها. محمد بن عجلان رأى رؤيا بأن النبي يقول له بأن المختار الثقفي هو المهدي، فإذا به يتبعه حتى تبين له كذبه ولامه أبو جعفر المنصور على ذلك، فاعتزل محمد بن عجلان الناس ولزم بيته إلى أن مات. هذا بسبب رؤيا. كذلك لما ظهر محمد بن عبد الله بن تمرت كان زاهدا عابدا متنسكا، ادعى المهدي أنه المهدي، صدقه خلق كثير حتى اتبعه القاضي عياض وأنشأ دولة الموحدين بالمغرب، وشاع في أتباعه رؤى حول هذا المعنى فاتبعوه من أجلها. ومع ذلك كان ظالما غشوما سفاكا للدماء. إذن قبل أن تأخذ الرؤيا ضعها على ميزان الشريعة. لذلك أقول أيها الكرام إن لهذا الحديث بقية، وحديث اعتبار الرؤى والأحلام حجة شرعية يحتاج إلى مزيد بيان، وهو ما نكمله إن شاء الله في الحلقة القادمة إذا كان لنا في العمر بقية. أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم، وأن يباعد بيننا وبين ظلمات الوهم، وأن ينشر علينا ربنا سحائب رحمته، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على الأرض.